بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي التميمي رحمه الله: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. وعن أبي سعيد مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله وأن تحمدهم على رزق الله وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيح. كم ذكر في آيات؟ ثلاث آيات وأحاديث حديثين. الحديث الثاني منها، أي الأول منها والذي هو حديث أبي سعيد، هذا حديث شديد الضعف في إسناد أحمد بن الحسن البصري المعروف بالحمصي، قال الذهبي في الميزان: يتهم بوضع الحديث، كما عند أبي نعيم. هذا الحديث أخرجه أبو نعيم أحمد بن الحسن البصري. قال علامة الألباني في الضعيفة: موضوع الحديث هذا موضوع. 1482 إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. ما معنى يخوف أولياءه؟ عندك يا أخانا مقبل، أبا مقبل، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني من كان وليا للشيطان فالشيطان يخوفه، يخوفكم بأوليائه. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يخوفكم بأوليائه. لا لا، ما هو حديث عائشة، الأول حديث أبي سعيد، أما الحديث الثاني فهو صحيح. حديث أبي سعيد: إن من ضعف اليقين أن ترضي الله، هذا هو الذي قلنا أنه بالضعيفة، خرجه أبو نعيم وهو ضعيف جدا هذا الحديث. هل الخوف عبادة أو ليس عبادة؟ ما هو الدليل؟ هذه الآية: وخافوني إن كنتم مؤمنين، وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف الذي وعد الله عباده بالأجور المضاعفة، الفضل العظيم عليه ولمن خاف مقام ربه جنتان، هو الخوف الذي يمنع من اتباع الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، يحمل الإنسان على طاعة الله، وإلا فالشيطان قد قال إني أخاف الله، ولكن خوفه هذا لا ينفعه لأنه لم يعمل بطاعة الله. عن الآية الأولى قال العلامة ابن القاسم رحمه الله تعالى في حاشيته: لما كان الخوف من الله أجل مقامات الدين وأشرفها وأفضلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى، نبه المصنف بالترجمة بهذه الآية على وجوب إخلاص الخوف لله: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقد ذكره الله في غير موضع من كتابه كقوله: يخافون ربهم من فوقهم. يخافون ضمير يعود إلى من؟ الملائكة. وفي دليل على مسألة من مسائل العقيدة، فما هي؟ علو الله. يخافون ربهم من فوقهم، وهذا ثناء على الملائكة أنهم يخافون الله، وهم من خشيته مشفقون. والضمير يعود إلى من؟ إلى الملائكة. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، في سياق ماذا؟ الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفي كما قال الله تعالى: وتخفي بنفسك ما الله مبديه، في شأن زينب، وأن الناس كان من عادتهم أنه من نسب إلى إنسان وتبناه فإنه لا يتزوج بزوجته، يعاملونه معاملة الولد، والإسلام جاء بنفي هذا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، لا يبالى بكلام الناس، بل يقول الإنسان الحق ويبين ما أراد الله. قالت عائشة رضي الله عنها: لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية: وتخفي في نفسك ما الله مبديه، تخشى الناس والله أحق أن تخشاه. قال: وأجمع أجل مقامات الدين وأشرفها وأفضلها وأجمع أنواع العبادة التي يجب إخلاصها لله تعالى، نبه المصنف بالترجمة بهذه الآية على وجوب إخلاص الخوف لله. وقد ذكره الله في غير موضع من كتابه كقوله: يخافون ربهم من فوقهم وهم من خشيته مشفقون، ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وغير ذلك من الآيات. وإنما أداة حصر، إنما أين هذه الكلمة؟ إنما في الآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. إنما أداة حصر، والشيطان علم لإبليس اللعين، وهكذا الشياطين من ذريته. يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه ويوهمكم أنهم ذو بأس شديد. وقال قتادة: يعظمهم في صدوركم، يعظمهم في صدوركم. فلا تخافوا، فلا تخافوهم، هو كأنه يريد التفسير، وهو جعل بين قوسين كأنها آية. فلا تخافوا أولياءه، هذا كلام قتادة أو كلام المؤلف، لكن جعلوا بين حصرتين يوهم أنه آية، والآية: فلا تخافوهم. فلا تخافوا أولياءه الذين خوفكم إياهم وخافوني في مخالفة أمري، يعني من خالف أمر الله لا يأمن عقاب الله، وتوكلوا علي فإني كافيكم وناصركم عليهم. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أليس الله كاف عبده؟ وهذا هو الإخلاص الذي أمر الله به عباده ورضيه منهم. إن كنتم مؤمنين جعله شرطا في الإيمان، لأن الإيمان يقتضي أن تؤثروا خوف الله على خوف الناس، ولأن من عرف أن الخوف عبادة وصرفه لغير الله، ولأن من عرف أن الخوف عبادة وصرفه لغير الله شرك لم يصرفه لغيره. وكلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه. كلما قوي إيمان العبد زال خوف أولياء الشيطان من قلبه، لأن إيمانه يحمل على التوكل والثقة وحسن الظن بالله، ويعلم أنه لا يصيبه إلا ما قدر الله له، وأن هؤلاء أعداء الدين وأولياء الشياطين لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. هذا يدلك على أن من أضرار المعاصي الخوف من غير الله. المعاصي توهن الإنسان وتضعفه، تضعف إيمانه، وإذا ضعف إيمانه تسلط عليه الخوف، وربما تسلطت عليه الوساوس وضعف رجاؤه وتوكله. قال: وكلما ضعف إيمانه قوي خوفه منهم. لذلك تجد بعض الناس وصل به الحال إلى أنه يخاف من أولئك المقبورين ومن الجن والشياطين أشد من خوفه من ربه. قال المصنف وهو الإمام محمد بن عبد الوهاب: وفيه أن إخلاص الخوف من الفرائض. ما هو الدليل على أنه من الفرائض؟ أمر من الله وخافوني، والأصل في الأمر الوجوب. والخوف على ثلاثة أقسام، وهذا يفيد الإنسان في معرفة ما هو الخوف الذي لا يدخل الإنسان لا يدخل في الإثم إذا حصل له منه شيء. قال: والخوف على ثلاثة أقسام، أحدها خوف السر، وهو أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو غير ذلك أن يصيبه بما يكره، كما قال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه، وهو الواقع من عباد القبور ونحوها، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد، يقولون إن الولي إذا تكلمت عليه يسمع كلامك ويضرك، وربما حصل لك كذا وكذا في نفسك أو في مالك أو في ولدك. ولذلك تجد ضعفاء الإيمان جهال العقيدة يتسابقون ويسارعون في ذبح مواشي نذورا لهؤلاء المقبورين، ويستفيد من أموالهم ونذورهم أولئك السدنة الذين لهم هالة إعلامية في التخويف. قال كما قال تعالى: ويخوفونك بالذين من دونه، وهو الواقع من عباد القبور ونحوها، يخافونها ويخوفون بها أهل التوحيد. الثاني أن يترك ما يجب عليه. إذا ما هو النوع الأول؟ خوف السر، أن يخاف من غير الله من وثن أو طاغوت أو غير ذلك أن يصيبه بما يكره. الثاني أن يترك ما يجب عليه من جهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر لغير عذر، خوفا من بعض الناس، فهذا محرم، وهو نوع من الشرك بالله المنافي لكمال التوحيد، وهذا هو سبب نزول الآية، كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، وفي الحديث إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة ما منعك إذ رأيت المنكر ألا تغيره، فيقول ربي خشية الناس، فيقول إياي كنت أحق أن تخشى. حديث أبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليسأل العبد يوم القيامة حتى يقول ما منعك إذ رأيت المنكر أن تنكره، قال فإذا لقن الله عبدا حجته قال يا ربي رجوتك وفرقت الناس، فرقت من الناس، رجوتك وفرقت من الناس. الحديث في الصحيح المسند. أبو سعيد رضي الله عنه هو الذي روى ذلك الحديث. لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول في حق رآه أو سمعه أو شاهده. وبعد أن ذكر الحديث بكى، بعد أن ذكر هذا الحديث بكى ويقول ليتني لم أسمعه. لماذا يقول هذا؟ يقول كم من المنكرات التي قد لا ننكرها، مع أنه كان رضي الله عنه من أسرع الناس إنكارا للمنكرات. ولهذا لما أراد عبد الملك بن مروان أن يصعد على المنبر يوم العيد أخذ بثوبه قال أحدثتم والله، هذا يعني ما عهدنا هذا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يتخوف على نفسه من هذا الحديث، فكيف بنا نحن؟ كم من الأمور التي نراها أو نسمعها ونقدر على إنكارها ثم نتثاقل أو نتكاسل أو نخاف من كلام الناس. أحيانا قد تجد بعض العصاة يقع في بعض المعاصي، تراه يشرب الدخان أو يحلق لحيته أو غير ذلك، ومع هذا تسكت، وإلا لا يسكت الإنسان، لكن يتلطف في إنكار المنكر حتى يكون أدعى لقبول النصيحة، لأن الشيطان يؤز ذلك العاصي حتى ينفر ويبعد ويرد الحق. فإذا أتيت إليه بالكلمة الطيبة ترفقت به نفعه ذلك بإذن الله. ربما تراه يشرب الدخان فتقول له يا أخي هذا يضرك، وهذا كم يحصل لك بسببه من المخالفات في صحتك في دينك، ضرر عليك في دينك، ضرر عليك في صحتك، ضرر على أولادك الذين يقتدون بك، وهكذا روائح مؤذية تؤذي من حولك إلى غير ذلك، وتتلطف به، ربما انتفع بهذه الكلمة. بخلاف ما إذا جئت إليه لماذا تشرب الدخان؟ هذا حرام، أنت فاسق، إيش سيكون بعد هذا؟ ربما يقع بعد ذلك مقاتلة. فالإنسان يكون في دعوته وتعليمه رفيقا، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. بعض العامة فيهم فطنة شديدة، إنما المعاصي ابتلوا بها. ذات مرة كنا في مجلس في بعض مشايخ القبائل، فرفع أحدهم يشرب الشراب على الطعام باليد اليسرى، قلنا لا تنسى اشرب باليمين، قال لا والله ما نسيت، ولكن جزاك الله خيرا، هذا أسلوب طيب تذكرني بحكمة. هكذا يعني من خرجها بما في نفسه. الشاهد من هذا أن السكوت على المنكر خاف الصحابة رضي الله عنهم على أنفسهم، فهذا الخوف يقول أن يترك ما يجب عليه من جهاد وأمر بمعروف ونهي عن منكر لغير عذر، خوفا من بعض الناس. قد يكون هناك خوف يصل به إلى حد الإضرار به أو بدينه أو شيء لا يتحمله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذا ما هو قادر. أما الذي يقدر هو الذي الكلام يعني ينصب عليه، وإلا فالشيء الذي لا يقدر عليه الإنسان ويتضرر بسببه هذا يكون في مخاطرة. فلو أن إنسانا في أوساط الرافضة يتكلم عليهم، أنتم أيها الرافضة مجرمون، تسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب يعني هم صحيح مجرمون وهم دعاة شرك وهم، لكن يحتاج هذا الأمر إلى نظر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعدها فمن لم يستطع فبلسانه، من لم يستطع معناه انتقل إلى مرحلة ثالثة وهو الإنكار بالقلب، وهنا إنكار القلب ليس لأحد عذر فيه لأن كل الناس يقدرون عليه. الثالث من أنواع الخوف الخوف الطبيعي، وهو الخوف من عدو أو سبع أو غير ذلك، فهذا لا يذم، كقوله فخرج منها خائفا يترقب. من هو الذي خرج؟ موسى عليه الصلاة والسلام، خائفا من ماذا؟ من الملأ الذين يأتمرون به يريدون قتله. جاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. وهكذا في الآية الأخرى وأخاف أن يقتلون. وهكذا لما رأى الحية قال الله تعالى لا تخف، ولا مدبرا ولم يعقب، فهذا خوف طبيعي. وأما خوف وعيد الله الذي توعد به العصاة، وهو الذي قال الله فيه ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ونحو ذلك، فهو أعلى مراتب الإيمان، وهذا من أحسن ما يعالج به حال الإنسان، التخويف بالله، يخوف بالله، يذكر بالله وأن الله عز وجل يراه، يسمع قوله، ويعلم ما يسره في قلبه، ويعلم ما يقترفه بجوارحه، وهو قادر عليه، قد يؤاخذه ويعاجله بالعقوبة، وإن أخر عقوبته فهو شديد العقاب، عزيز ذو انتقام. فالتخويف له أثر عظيم في صلاح قلب الإنسان، معالجة، عالج قلبك بالتخويف، تخويف بالله سبحانه وتعالى. انظر إلى الأنبياء لما عظم خوفهم من الله ماذا كانوا يقولون في حديث الشفاعة، كل يقول نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، يخافون مع أنهم أعلى الناس وأعلى الخلق جاها عند الله، يخافون إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الرياح والسحاب قبل أن ينزل المطر يذهب ويرجع ويدخل ويخرج يخاف عليه الصلاة والسلام. فكلما كان الإنسان أعلم بالله كان أشد خوفا منه، إنما يخشى الله من عباده العلماء. الشاهد من هذا في باب التوحيد أن الإنسان يحذر من أن يخاف من غير الله أنه يضره أو أنه يحصل له بسبب ما يسمى بتأثير أولئك الذين يعتقدون أن الأولياء إن خالفهم أو لم يعطهم كذا وكذا من النذور أو من الذبائح يحصل له كذا ويتسلط عليه الشياطين وعلى مواشيه فيقعون في الشرك بالله، ولو أنهم توكلوا على الله ما حصل لهم ذلك. كل حديث أبي سعيد ذكر الشيخ الألباني في موضع آخر عيلنا كثيرا لحديث أبي سعيد، المهم أنه غير صحيح. جزاك الله خيرا. إلى هنا، سبحانك وبحمدك.